بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال قوله أي قول الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه التوحيد باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي من الوعيد، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيم الرب جل جلاله، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحلف بالله في الأمور الحسية لا يخلو من خمسة أمور، أي من خمس حالات. الحالة الأولى أن يعلم صدق الحالف فيجب قبول يمينه لأنه صدر من صادق يعلم صدقه، فيجب تصديقه فيما أخبر. الحالة الثانية إذا ترجح عنده صدق حلف ذلك الحالف، كذلك يجب عليه ويلزمه التصديق. الحالة الثالثة إذا تساوى عنده الأمران، أي صدقه وكذبه، وهذا كذلك ما دام أنه حلف بالله جل وعلا فإنه كذلك يلزمه تصديقه ويجب عليه ذلك. الحالة الرابعة أن يترجح عنده كذبه، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يصدقه ولو حلف بالله جل وعلا، لأنه حلف من كاذب. والحالة الخامسة أن يتيقن أو أن يعلم كذبا ذلك الحالف فكذلك لا يلزمه التصديق ولو حلف بالله. ويدل على هاتين الحالتين الأخيرتين ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل
أخاهم اليهود، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلف لكم يهود 50 يمينا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم، أو قال أصحاب الدم: إذن يكذبون يا رسول الله، إذن يكذبون يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهم بذلك، فوداه من عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل هذا على أن اليمين أو الحلف بالله جل وعلا إن كان صادرا ممن علم كذبه أو ترجح كذبه أنه لا يلزم الآخر القبول، ولكن هذا كما سمعتم في الأمور الحسية. وأما في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية أي فيما بابها، فيما بابها الأحكام والقضاء، فإنه يجب عليه قبول ذلك اليمين، فإنه يجب عليه قبول ذلك اليمين، لأنه حكم شرعي يجب عليه قبوله وليس له إلا ذلك، إذ أنه لو رد ذلك ولم يرضى به كان غير راض بحكم الله جل وعلا الشرعي، وهذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم بهذا اللفظ على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين: المنكر ما عليه إلا اليمين ولو كان معروفا بالكذب، ما دام أن المدعي لم يقم بينة فالآخر يحلف وانتهى الحكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: ولكن اليمين على من أنكر. وجاء كذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإذا قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له قطعة من النار فليأخذ منها أو ليذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الحاكم إذا حكم بحسب ما رآه مما هو موافق لحكم الله جل وعلا فإنه يجب على الخصم الآخر القبول، ولا سيما إذا كان فيه يمين، لأنه لا أنه راض عن حلف ذلك الإنسان، أو ليس أنه راض عن خبر ذلك الإنسان، ولكنه راض بحكم الله جل وعلا، فيجب عليه أن يقبل ذلك اليمين رضا بحكم الله جل وعلا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هل مراد الشيخ رحمه الله تعالى الأمر الأول أي في الأمور الحسية أو في الأمور الشرعية؟ ذكر العلامة سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، قال: حدثت أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بذلك، أو قال بأن المعني بهذا الباب ما كان بابه في الأحكام الشرعية أي في القضاء. وهذا الذي ذكره الشيخ سليمان رحمه الله تعالى عن المصنف يبين لنا مراد المصنف من هذا الباب، إذ أن من لم يرضى بالحكم الشرعي فقد انخدش من إيمانه وتوحيده بحسب ذلك البعد عن الرضا بذلك الحكم الشرعي، وذلك غالبا ما يكون عن هوى نفسه، عن هوى النفس، أن الإنسان ربما تغلبه هواه فلا يرضى بالحكم إذا كان عليه، فيكون بذلك مقدما لهواه على حكم الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة نوع شرك بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي يرضى لرضا نفسه ويسخط لسخط نفسه، فهو متبع لهواه، فهو متبع لهواه، فهو بهذا المعنى يكون دخل عليه شيء من الشرك بالله جل وعلا، إذ أنه لم يرضى بحكم الله جل وعلا ورضي بحكم هواه وشهوته، فجعل الحاكم في تلك القضية المعينة هواه وشهوته دون حكم الله جل وعلا. وهذا كما سمعتم فيه نوع شرك بالله جل وعلا. ومنه تظهر المناسبة بينه وبين الباب الذي قبله، أي في قوله في الباب الذي قبله، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالإنسان لو قدم هواه على حكم الله جل وعلا يكون قد اتخذ هواه ندا مع الله جل وعلا، يكون قد اتخذ هواه ندا مع الله جل وعلا، فهو داخل في معنى وفي قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. قال: رواه ابن ماجه بسند حسن، وهو كما قال، والشاهد منه واضح للباب، إذ أنه قال: ومن حلف له بالله فليرضى، أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله. قال رحمه الله تعالى: قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد، وقد تقدم أن الحلف بغير الله جل وعلا قد يكون من قبيل الشرك الأصغر وهو الأصل، وقد يكون من الشرك الأكبر إذا تضمن ذلك تعظيم القلب لذلك المحلوف كتعظيمه للأولياء والمقبورين وما شابه ذلك، أو الملائكة أو الجان أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله من حلف بالله فليصدق، قال: هذا مما أوجبه الله على عباده، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالله جل وعلا أمر وحث ورغب بالصدق مع الله جل وعلا، وبالصدق مع النفس وبالصدق مع عباد الله جل وعلا. فالصدق محبوب إلى الله جل وعلا ومحمود إلى الله جل وعلا حيث كان ومع من كان. والكذب مذموم، الكذب مذموم، وأعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا. وكذا الكذب على النفس، أو ثم الكذب على النفس والكذب على الناس. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، قال: هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، وهذا بحسب ما تقدم معنا من الأحوال الخمسة، من الأحوال الخمسة إذا كان في الأمور الحسية. وأما إذا كان في ما كان باب الخصومات والأحكام والقضاء فإنه يجب عليه قبول ذلك اليمين رضا بحكم الله جل وعلا في ذلك. قال رحمه الله تعالى: والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، وهو كما قال، بمعنى إذا تبين كذبه في غير الأمور أو في غير الأمور الشرعية فلا يجب عليه ماذا؟ تصديقه، بل وفي الأمور كذلك ماذا؟ الشرعية. إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه كاذب الواجب أن يقبل الحكم، وإن كان في نفسه يعلم أن ذلك كاذب مدع عليه. يعني مثال ذلك: لو أن إنسانا علم أن زيدا من الناس قد رآه بعينه سرق عليه شيئا، رفعه إلى القضاء، قيل له: ما بينته؟ قال: ما عندي بينة لكن رأيته. يقال له: ما بينتك؟ يقول: ما عندي بينة. يقال الآخر: يمينك، إذا لم تكن هناك قرائن يمينك. إذا أتى باليمين قيل لذلك انطلق، وقال الآخر: ليس لك إلا ذلك. فيجب عليه أن يرضى بذلك الحكم لأنه حكم شرعي. أما تصديقه لخبر ذلك الكاذب وأنه حلف بالله جل وعلا كذب فهذا لا يلزمه في الباطن، لا يلزمه في الباطن. قال رحمه الله تعالى: ومن حقه علي أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وهو أدب رفيع من أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن الإنسان إذا سمع الكلمة من أخ له في الله جل وعلا قد يكون ظاهرها السوء ولكنها محتملة لشيء من الخير والصواب، ف من حسن سريرة المسلم أن يحاول أن يخرج لتلك الكلمة مخرجا سليما صحيحا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما لم يكن في ذلك الكلام إضرارا ديني أو دنيوي بالآخرين. أما إذا كان من الأشياء التي تصدر عن بعض الناس سواء ممن كان من أهل الأهواء أو ممن قد ابتلي بأن يتكلم بألسنتهم شعر أم لم يشعر، فالأصل أن الألفاظ قوالب المعاني، وأن يحمل كل متلفظ ما تلفظ به، ولا سيما كما سمعتم إن كان ظاهر كلامه سوء والمخالفة. لكن الكلام ها هنا لو كان في أمر شخصي بين شخص وشخص حصل كلام ظاهره سوء أو ظاهره فيه ماذا؟ شيء من الإساءة أو شيء من التنقص أو شيء مما يشين، فمن باب حسن الظن بالمسلم يحاول أن يخرج له مخرجا حسنا ما استطاع إلى ذلك سبيل. لكن إذا كان في الأمور الدينية التي تضر بدين المسلمين أو بدنياهم. فها هنا لا يقال نحسن الظن، بل ننزل الكلام على منازلها، ننزل الألفاظ على منازلها التي أرادها المتكلم بها. قال رحمه الله تعالى، وقبل هذا الأثر فيه ضعف، قال: وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين، أي أن يحاول الإنسان أن يخرج الكلام بأحسن مخرج. وقد جاء في الصحيح أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى سارقا يسرق، فلما قبض عليه حلف بالله جل وعلا أنه ما سرق، حلف بالله جل وعلا أنه ما سرق. فماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال: آمنت بالله وكذبت عيني. قال العلماء رحمهم الله تعالى، أو خرج العلماء رحمهم الله تعالى هذا الكلام بعدة تخريجات، ومن أحسنها ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن معنى هذا أن عيسى بن مريم عليه السلام لعظيم تعظيمه لله رب العالمين جل وعلا جعل حلف ذلك الحالف بالله جل وعلا في نظره أقوى مما شاهده، فقدم حلفه بالله جل وعلا على ما شاهده، لذا قال: آمنت بالله وكذبت بصري. وهذا هو حال أهل الإيمان المعظمين لله رب العالمين جل وعلا. وقد كان بعض السلف من الخلفاء رحمهم الله تعالى إذا مر ببعض الناس فقيل له: يا فلان اتق الله، قالوا: يخرج أو ينزل من على فرسه ويخر ساجدا لله رب العالمين خضوعا وإنابة لله جل وعلا. وهذا من التعظيم الذي يدل على إيمان العبد بالله جل وعلا، وتوقير الرب جل وعلا، وإجلال الرب جل وعلا. وهذا من كمال التوحيد، وضده من نقص التوحيد ومما يشين توحيد العبد. هذا مجمل ما يقال في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.